أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وفي السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ورواه النسائي بلفظ: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. هذا فصل آخر في كتاب الحج، في آخره ما يتعلق بالذبائح، فذكرنا ما يتعلق بالأضحية وما يتعلق بالهدي وبالفرع والعتيرة، وهذا ما يتعلق بالعقيقة من أحكام ما يتنسك به العبد ويذبحه لله عز وجل. هذه العقيقة، والعقيقة اسم لما يذبح عن المولود ذكرا أو أنثى. وسميت العقيقة عقيقة من الشق، والعق الشق بمعنى الذبح أو النحر، أنه يشق حلقها أو يشق رقبتها فيقطع ودجاها ويقطع حلقومها، فسميت العقيقة عقيقة بذلك. وقيل بل سميت عقيقة لما فيه من حلق الشعر، والعق القطع بمعنى قطع شعر المولود، حلق شعر المولود في يوم سابع. والعقيقة سنة متأكدة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها، وأمره صلى الله عليه وسلم أصلا أنه على الوجوب، ولكن جاء ما يدل على أن العقيقة على الند وليست على الوجوب، وإنها بعض أهل العلم إلى أنها واجبة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر الضبي: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. مع الغلام من هنا المقصود، وذكر الغلام ويدخل تحته الذكر والأنثى، والذكر تغليبا يعني قال مع الغلام عقيقة، يعني مع كل غلام عقيقة. في الحديث الآخر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. كل غلام رهينة بعقيقته، رهينة ومرتهن بعقيقته، كأنه يقصد أنها ملازمة له، كملازمة الرهن عند صاحبه. فهنا الغلام مرهون بالعقيقة، يعني يلزم من هو مسؤول عنه من ولي أمر من والد ونحوه أن يعق عن الغلام. ذكر الإمام أحمد في تفسيرها أن كل غلام مرهون بعقيقته، يعني أن الغلام إذا توفي صغيرا هذا يشفع لأبيه ولأمه يوم القيامة فيأخذهما بأيديهما إلى الجنة، فيقال هذا الأخذ إلى الجنة مرتهن بهذه العقيقة، أنه يعق عنه والده حتى يستحق ذلك يوم القيامة أن يشفع في هذا الغلام. هذا من ضمن التفاسير التي جاءت فيه. وقيل بل المعنى أن سلامة المولود وتنشئته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق المحمود رهينة بالعقيقة، يعني كأن العقيقة تكون سببا للبركة في هذا الغلام أو في هذه الجارية، إنه إذا عق عنهما يكون هذا بركة لهما في عمرهما وشفاعة لأبويهما يوم القيامة عند ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فذكر هذه من السنن أنها تذبح العقيقة في يوم سابعه، وأنه يحلق شعر الغلام يعني، ويسمى يعني في اليوم السابع، وإن جازت التسمية قبل ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وفي رواية كبشين كبشين، وكأنه في البداية، فلما تيسر بعد ذلك عق كبشا آخر عن كل منهما فبحسب ما يتيسر. الذي يعق أو يعق عن المولود من تلزمه النفقة، ويعق من ماله، من مال الذي يعق مال العاق، سواء كان الأب ولا غيره. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي عق عن الحسن وعن الحسين أبوهما علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أنهما ابناه صلوات الله وسلامه عليه، والحسن أكبر من الحسين، إن لما ولد هذا عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش، ولما تيسر عق بكبش آخر، وعن الآخر نفس الشيء. قلنا أن العقيقة ليست واجبة، إنما هي سنة متأكدة الاستحباب، والدليل ما رواه أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق، لا يحب الله عز وجل العقوق. قال الراوي: وكأنه كره الاسم، وكأنه كره الاسم، اسم العقوق يعني أو العق. وليس معنى إن كلمة العقيقة مكروهة، لا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه ذكرها، ولكن كأن المشابهة والمجانسة بين العقيقة، فكأنه تذكر العقوق، عقوق الوالدين، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كره العقوق صلوات الله وسلامه عليه، وهو حرام. قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك أحدنا يولد له، أحدنا يولد، يعني سؤالنا مش في عقوق الوالدين، كأن الرجل لما ذكر العقيقة كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتذكر عقوق الوالدين فكره ذلك صلى الله عليه وسلم. فالرجل يقول له: لا، ما بنسألش عن عقوق الوالدين ولا غيره، احنا بنسأل عن العقيقة، لما حد يتولد له غلام يعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه. من أحب، وهذا دليل الاستحباب وليس الوجوب، فإذا قال مع كل غلام أو كل غلام مرتهن بعقيقته، فهذا الحديث يقول من أحب أن ينسك، فرجع الأمر لمشيئة الوالد ومشيئة المريد لذلك. والواجب لا يقال عنه بهذه الصيغة من أحب أن يفعل كذا، ولذلك في الأضحية ذكرنا أنها سنة وليست فريضة، أيضا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم، فرجع لإرادة أحدكم، وهنا في العقيقة قال: وأحب أحدكم، فذكر هناك بصيغة أراد وهنا بصيغة أحب، دليل على أن هذه مستحبة وهذه مستحبة، وليس واحد منهما واجبة إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بنزر ونحو. قال: من أحب أن يمسك، فشوف هنا العقيقة ذبح، والذبح عبادة والعبادة نسك، فوصفها بهذه الصفة: من أحب أن يمسك، يعني يتعبد لله عز وجل بالذبح في اليوم السابع، يذبح للمولود. قال: فليمسك عنه، عن الغلام شاتان مكافأتان، عن الغلام، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عن الغلام شاتان مكافأتان، كأنه متساويتان، يعني ما ينقش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، الاثنين يكونوا كبار في السن، متساويتين في السن وكبار في الحجم. قال: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة، فجعل عن الجارية شاة واحدة وعن الغلام شاتين. من أحب أن يفعل أكثر من ذلك فليفعل، ولكن لا ينقص عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما عدم وجود الشيء وعدم القدرة عليه. أيضا روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاة. يجوز تقول نعق ونعق، المضارع وقال فيه من عق هذا الماضي، والمضارع يعق ويعق بضم العين وبكسرها. عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة، من كل خمس، وإن رجح بعض أهل العلم أنها من كل خمسين شاة شاة. فالغرض أن الفرع ذكرناه قبل ذلك، وهو أول النتاج، أول النتاج، يعني إنسان يكون عنده إبلا، عنده إبل، عنده بقر، عنده غنم، وبعدين أول ما ولدت، أول الولادة ذبح واحدة منها. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ولدت هذه وأردت أن تذبح، ما تذبحش المولودة، ما تذبحش المولودة، لكن اصبر عليها لغاية ما تكبر هذه المولودة، فيصير فيها نفع للفقير أن يأخذها أو للأرملة أن تستعملها، فأعطي لما تكبر شوية وتبقى بنت لبون أو بنت مخاض. فهنا بيقول صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يعقوا عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، فهذه سنة صلوات الله وسلامه عليه، أنه عن الذكر اثنين كما أن الله عز وجل جعل للذكر ضعف نصيب الأنثى، كذلك في أمر العقيقة الذكر ضعف ما يكون للأنثى. في رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة. وفي رواية عند الترمذي من حديث أم كرز عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناث. يبقى حيشتري الخروف هذا ذكر ولا أنثى، يجزئ ما أتى به من شيء من بقر أو من إبل إناثا أو ذكورا، كل هذا جائز. إذا عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين شاة شاة، وثبت أنه عق شاتين شاتين، فكأنه شاة في البداية فلما تيسر ذبح شاة أخرى، فدل على أنه إذا لم يتيسر الإنسان إلا واحدة فعل ذلك وأتى بأصل السنة، والأفضل أن يكون اثنين عن الغلام وواحدة عن الجارية. لو ولد له ولدان، لو جاله توأم أو جاله ولد وما أعرفش عق عنه، بعد ذلك السنة اللي بعدها جاله ولد آخر وأراد أن يعق، فعق عن الاثنين بشاة واحدة لم تجزئ، لم تجزئ، ولكن فليكن لكل واحد هما شاة، أما كل واحد هما نصف هذا لا يجزئه. الذبح لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، ما ينفعش يقول إن أنا حنعق العقيقة حجيب فراخ مثلا، حجيب في العقيقة غزال مثلا، لهذا لا يصلح، لا يصلح، لأن التقرب إلى الله يكون ببهيمة الأنعام التي ذكرها الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من الغنم أو من الإبل أو من البقر. والغنم يدخل فيها المعز، مع ذلك يدخل فيها المعز زي ما في الأضحية كذلك هنا. لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، يعني فرضنا إن جاب بدل الغنم بدل يجيب خروف جاب بقرة فذبحها عن واحد أجزأت وهذا حسن، لكن لو إنه جاله مولودان مثلا جاب بقرة عن الاثنين أيضا يجزئ. لو إنه اشترك مجموعة من الناس، هذا يضحي في العيد بسبع بقرة والتاني عقيقة بالسبع الآخر والتالت هدي بالسبع التالت والرابع أخذها شال اللحم والخامس كذا، فعلى ذلك يجوز إنه السبع، ولكن ليس هذه الصورة المثلى في العقيقة. في العقيقة يذبح كبشا كاملا عن الغلام أو عن الجارية، أو يذبح كبشين عن الغلام، ذبح كبشين أفضل من سبعين بقرة، أفضل من سبعين بقرة، فعلى ذلك هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أن يشارك غيره في سباع من بقر. المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، يبقى إذا كان الخروف ولا المعز لابد يكون السن المجزئة ولا يكون فيه عيب من العيوب، وهنا تفاؤلا بسلامة المولود إنه ما يجيبش فيها شيء من العيوب زي ما في الأضحية، لا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء البين ضلعها ولا المريضة البين مرضها، وهنا الشيء الذي لا يجزئ في الأضحية كذلك لا يجزئ في العقيقة. يشترط سلامتها من العيوب كما ذكرنا، ويستحب أن تقسم كما تقسم الأضحية، يأكل منها صاحبها ويهدي منها ويطعم للفقراء، ويستحب أن يكون نصيب الفقراء أكثر كما ذكرنا. فلما نذكر في الأضحية ونقول تقسم أثلاثا، مش معنى أثلاث يعني ثلاثة بالضبط زي بعض، ولكن يكون نصيب الفقراء أكثر الأنصباء، ويأخذ هو شيئا ويعطي ويهدي شيئا، ولكن نصيب الفقراء ليكون أكثر في منها. السنة ذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، أن تذبح في اليوم السابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، يبقى في اليوم السابع تذبح عنه العقيقة. ويعد يوم الولادة هذا اليوم الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم سابعه، وهنا يوم الولادة هذا يوم أوله، الثاني الثالث الرابع، يبقى اليوم السابع يوم الولادة هذا الذي يذبح فيه. لو أنه ذبح قبل ذلك أو بعد ذلك أجزأ، أجزأ، ولكن هذا الأفضل أنها في اليوم السابع لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه، وإن ذبحه قبل الولادة هذا لا يجزئ، لا يجزئ إذا ذبح قبل الولادة، يبقى لابد أن تكون بعد الولادة وليس قبلها. لا تفوت العقيقة بتأخيرها عن السبعة. لو تأخرت عن السبعة ذبحها في الثامن، ذبحها في العاشر، ذبحها في الأربعتاشر، ذبحها بعد سنة إن شاء الله بعد 50 سنة. إذا إنسان أحب أن يعق عن نفسه جاز له أن يفعل ذلك. فيستحب أن لا تؤخر عن اليوم السابع. يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه. يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه. الذكر الكل اتفق على ذلك، على أنه يستحب ذلك. الأنثى اختلفوا هل يستحب ولا لا يستحب، فعموم الحديث أنه يجوز، وإن كان الحديث ذكر الغلام، ولكن الراجح أنه هذا على التغليب، فيجوز أن يحلق شعر الغلام وشعر الجارية، وهذا سنة وليس فرضا، ليس فرضا أن يفعل ذلك. الغلام قلنا اتفقوا على استحباب حلقه، الجارية اختلفوا في استحباب ذلك، فإن فعل فحسن قياسا على ما ذكره من الغلام. أيضا يستحب أن يتصدق بوزن شعر مولود فضة، إنه الشعر المولود يطلع جرام، 2 جرام، 3 جرام بحسب ما يكون وزن شعر المولود. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشعر، وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم، يعني شعر الحسن أو الحسين الوزن كان درهم، 3 جرام تقريبا أو بعض درهم، يعني ما زادش عن 3 جرام. فيتصدق بذلك 3 جرام فضة يعني حوالي 6 جنيه مثلا، فهذا شيء يسير. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفعل ذلك. أما هو فقد قام بأمر العقيق عليه الصلاة والسلام، فالأمر الكبير فعله صلى الله عليه وسلم، والشيء البسيط أمرها هي أن تصنعه، إنها توزن شعر الغلام وتتصدق بقدره من فضة، فكانت الصدقة يسيرة وقليلة، أما العقيقة فكثيرة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بدلا منها ومن أبيه. فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها. إنسان يقول طيب ما أنا بدل ما اشتري عقيقة وزع على الفقراء الثمن، قل لا، نص النبي صلى الله عليه وسلم على العقيقة وقال مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، وفرق بين الصدقة، فأمر السيدة فاطمة أنها تتصدق بوزن الشعر فضة، وهو صلى الله عليه وسلم عق وذبح صلى الله عليه وسلم. لو كان التصدق أفضل لكان تصدق وخلاص بدل من الذبح، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يعقل عن الغلام. ويسمى المولود سواء في يوم مولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد له من ماريا القبطية إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال ولد لي الليلة، الليلة الماضية جاب الليل هذا الغلام فسميته إبراهيم، فدل على أنه لم ينتظر اليوم السابع فسمى ابنه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا أحد أبنائي وآخر أبنائي صلوات الله وسلامه عليه، وكل أبنائي كانوا من السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذا الوحيد الذي من غيرها له إبراهيم، ولم يعش سوى 2 عامين وتوفي رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. هذا في الحديث أنه ولد غلام بأبي موسى الأشعري فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إبراهيم وحنكه. من السنة أيضا تحنيك المولود، ومعنى التحنيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرة في فمه مضغها صلوات الله وسلامه عليه لغاية ما لانت جدا واختلطت بريقه الطاهر المبارك صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخذ من فمه ووضع في فم المولود وحنكه، يعني مسح بأصبعه في فم المولود. هذه سنة صلوات الله وسلامه عليه، ويرجى البركة من وراء ذلك أن ريقه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه دخل، وأول ما فتق بطن الغلام على ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبون ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحنك أولادهم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.